أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في كتاب الصوم، وصلنا إلى المفطر الثامن وهو البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق. يقول صاحب العروة: المفطر الثامن البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه. هذا هو المشهور، وقد ادعي عليه الإجماع في كلمات جمع من الفقهاء، لكن نقل عن الصدوق ووالد الصدوق وكذا المحقق الأردبيلي أنهم أنكروا مفطرية البقاء على الجنابة عمدا، ومنشأ إنكارهم وجود روايات تدل على أن البقاء على الجنابة عمدا ليس مفطرا للصوم حتى في صوم شهر رمضان، وسنقرأ هذه الروايات. ولكن قبل أن نقرأ هذه الروايات أذكر رأيا خاصا بالسيد السيستاني وإن لم يفتي به، حيث قال: لعل البقاء على الجنابة عمدا يكون موجبا للكفارة ولوجوب القضاء العقوبة من غير أن يبطل الصوم. الصوم لعله صحيح، ولكن عقوبة على هذا المكلف الذي بقي على الجنابة متعمدا إلى أن طلع الفجر فرض عليه كفارة وقضاء للصوم. أصل هذا المطلب موجود في الروايات، ففي الحج ورد في رواية صحيحة أن من جامع قبل الوقوف بالمشعر أعاد الحج، فيسأل زرارة الإمام عليه السلام أيتهما حجته، فيقول الإمام عليه السلام: الأولى حجته والثانية عقوبة. يعني أن من صار نائب، أنتم اخترت فد واحد يصير نائب في الحج عن بعض قرائبكم، أعطيتوه فلوس زين، هذا راح وقبل الوقوف بالمشعر ابتلي بالجماع مع زوجته، ولكنه كمل الحج كما هو وظيفته، فهذا الحج مجزئ عن ذلك المرحوم. على أي حال هذا حج صحيح، وإن كان يجب على هذا النائب كفارة بدنه والحج من قابل، وهل يحج عن نفسه؟ لعله وكذلك يحج عن نفسه، لأنه كفارة عليه، هذا لا إشكال فيه. المورد الثاني الذي يفتي به السيد السيستاني خلافا للمشهور، الصلاة في الثوب النجس نسيانا. يقول السيد السيستاني: نحن استفدنا من موثقة سماعة أنه يعيد صلاته إذا صلاها في النجس عقوبة لنسيانه، كي يهتم بالشيء أو يهتم بالنجس. يقول السيد السيستاني: هذه الموثقة تقيد إطلاقات وجوب إعادة الصلاة إذا صلاها في النجس نسيانا، تقيدها بفرض التقصير، لأن فرض القصور ينصرف عنه العقوبة. التقصير ما هو معناه؟ أن لا يهتم. بعض الناس يهتمون ثوبهم نجس لكن ما يجدون ماء ويجعلون علامة كي لا ينسون، لكن الإنسان محل النسيان بعد ينسى وأبد ما قصر، لكن بعض الناس يقولون: لا إن شاء الله بعد ساعة أروح أغسل ثوبي، أروح أغسل إيدي، هذا مقصر. ما أقول مرتكب للحرام، لا، مقصر، نعم، متسامح، متسامح، ولو لأجل أنه يقول: أنا مطمئن بأني ما أنسى، هذا نحو من التسامح. لم يهتم حسب هذه الموثقة كي يهتم بالشيء، هو ما اهتم بالشيء. أنت إذا خليت فلوسك في مكان وتخاف تنسى، تقول: إن شاء الله أنام بعد أن أقعد من النوم أشيل فلوسي من ذاك المكان، لا أبد، تطير نحو الفلوس وتشيله وتخليه في مكان آمن تهتم به. أما إذا ما اهتميت بشيء تؤخره إلى وقت آخر تتسامح فيه. هنا تقول موثق السماعة: وإنما أمرته بالإعادة عقوبة لنسياني. السيد السيستاني يقول: أولا نقيد الروايات المطلقة الآمرة بإعادة الصلاة لمن صلى في الثوب النجس نسيانا، بما إذا كان نسيانه لأجل قلة الاهتمام، ومن ناحية أخرى نستفيد من هذه الموثقة أنه وجبت عليه إعادة الصلاة عقوبة، لا لأجل أن الصلاة الأولى فاسدة وتجب عليه إعادة الصلاة امتثالا للأمر بصرف وجود الصلاة، هذا ليس عقوبة. العقوبة أن نأمره بإتيان أمر زائد على مقدار الواجب. هكذا يستظهر السيد السيستاني ويفتي به. ولأجل ذلك يقول: تشوف الإمام يصلي وهو ناس لنجاسة ثوبه، عادل، ما أقول مو عادل، قلة الاهتمام ليست بمعنى عدم العدالة، لا، هو في أموره العادية متسامح، كل يوم ينسى فتشي، صلي وراه، ويصلي المغرب صلي وراه، صلاة باطلة؟ لا، السيد السيستاني يقول: لا، صلاة مو باطلة، لكن لو تذكر تجب عليه عادة صلاة المغرب عقوبة. المورد الثالث الذي لا يفتي به السيد السيستاني وإنما يحتاط هو هذا الموضع، كون البقاء على الجنابة متعمدا موجبا لوجوب قضاء الصوم وجوبا عقوبتيا، وكذا وجوب الكفارة عليه لا من باب أنه أبطل صومه. مناسب نتأمل في الروايات هل هناك نكتة، لأجل هذه النكتة استفاد السيد السيستاني هذا المطلب من الروايات أم لا. والمطلب الثاني الذي ينبغي أن نلحظه هو أن المراد من البقاء على الجنابة عمدان ماذا؟ التعمد بالموضوع أو التعمد بالموضوع والحكم، لأن هناك صور. الصورة الواضحة أن يعلم بأنه جنب شرعا، ويعلم بأن البقاء على الجنابة لا يجوز في الليل، ولكن يتسامح فيبقى على الجنابة مع علمه بالجنابة وبعدم جواز البقاء على الجنابة في شهر رمضان إلى طلوع الفجر. هذا أبرز مصادق البقاء على الجنابة متعمدا. المصداق الثاني الذي لا بد أن يبحث فيه ما إذا كان عالما بذات الموضوع لا بأنه جنابة، يعلم بأنه جامع أهله من دون إنزال، لكنه لا يعلم أنه سبب للجنابة. عبال أن السبب للجنابة الإنزال، هل المراد من البقاء على الجنابة عمدا ما يشمل هذا الفرض؟ أي جامع أهله ولم يغتسل، هذا جامع أهله ولم يغتسل، أو لا، لا بد أن يعلم بكونه جنبا. هذا من ما ينبغي البحث عنه. المورد الثالث أن يعلم بأنه جنب ولكنه جاهل بالحكم، إما مطلقا أو في الجملة، كمن لم يجد الماء وكان جاهلا بأن من لا يجد الماء أو كان الوقت ضيقا يجب عليه التيمم، كان جاهلا بأنه يجب عليه التيمم. هذا هل هو مصداق للبقاء على الجنابة عمدا؟ لأنه متعمد إلى الموضوع، وإنما هو ليس متعمدا بلحاظ الحكم. هل البقاء على الجنابة عمدا يشمل هذا الفرض؟ المورد الرابع هو أن يغتسل غسلا فاسدا، واعتقاده أن هذا الغسل صحيح ولو لأجل جهله التقصيري، هل يستغ عليه البقاء على الجنابة عمدا؟ خب، هذا المورد الأخير لعله من الواضح وهو المفتى به أنه ليس من البقاء على الجنابة عمدا، ولأجل ذلك كثير من الناس غسلهم مو صحيح، يقولون لهم أعيدوا صلاتكم أما صومكم لا يحتاج إلى الإعادة، لأنكم كنتم تعتقدون ولو لأجل الجهل التقصيري أن غسلكم صحيح. وهذا تفصيل الكلام في هذه الموارد إن شاء الله يأتي في آخر هذا البحث. فهنا ينبغي التعرض لهذه الروايات التي صارت منشأ للنزاع. أنا أقرأ خلافا للأعلام الروايات الدالة على عدم بطلان الصوم بالبقاء على الجنابة، وأما الروايات التي دلت على مفطريته فهي روايات كثيرة ونتعرض إليها، لكن المهم ملاحظة هذه الروايات المعارضة. الرواية الأولى صحيحة حبيب الخثعمي، وثقه النجاشي. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. كان ظاهره أنه مو فد مورد أو موردين، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان. نعم، ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. الرواية الثانية رواية إسماعيل بن عيسى وسائل الشيعة الجزء العاشر صفحة 59، سعد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح، أي شيء عليه؟ قال: لا يضر. فإن أبي عليه السلام قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام لا يفطر، يعني ليس هذا مبطلا لصومه، ولا يبالي. هذه الرواية ضعيفة سندا، الرواية الثالثة رواية حماد بن عثمان في المقنع، هذه الرواية ليست مروية في الكتب الأربعة وإنما رويت في كتاب المقنع، ولأجل ذلك يقولون الشيخ الصدوق يفتي بمضمون هذه الرواية وينكر مفطرية البقاء على الجناب. عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر، فقال عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر. ولا أقول كما تقول هؤلاء الأقشاب. الأقشاب جمع قشب، أي من لا خير فيه من الرجال، كل خير ما به، هذا هو القشب. ولا أقول كما تقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه، اللي يقولون يقضي يوما مكانه هم جماعة ما كل شيء ما يفتهمون، إيشي معنى الرواية إيشي. هذه الرواية مرسلة، وإن كان مرسلة الصدوق لكن لا عبرة بها. والمشكلة الثانية أن النبي ما كان يصلي صلاة الليل، صلاة الليل واجبة على النبي من مختصات النبي. يقول كان رسول الله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، إلا أن يجاب عن هذا الإشكال بأنه يجوز خصوصا للشيخ الكبير أن يصلي صلاة الليل في أول الليل بعد صلاة، لأنه كان يصلي صلاة العشاء وما كان يعوف صلاة العشاء، يصلي صلاة العشاء ثم يصلي صلاة الليل في ولو في بعض الأحيان كان تعبان أو هذا، ما ينافي أنه كان يصلي صلاة الليل، هكذا يجاب عن شو. ولكن يقال مع غمض العين عن ذلك، هل كان النبي يستمر على هذا الفعل المرجوح؟ البقاء على الجنابة مو مرجوح، مرجوح مكروه، فكيف يستمر النبي على هذا العمل المكروه؟ هذا أيضا يجاب عنه بأنهم إيش مدريكم أنه مكروه. العامة يقولون أصلا البقاء على الجنابة متعمدا أبد مو مهم، مو مهم، مثل البقاء على الحدث الأصغر، هكذا يجاب عن هذه الشبهات ويستدل بهذه الرواية مع غمض العين عن سندها على أن البقاء على الجنابة ليس مفطرا للصوم حتى في شهر رمضان. الأعلام لم يستطيعوا أن يجيبوا بشيء من جهة الدلالة أو السند في صحيحة حبيب الخثعمي، لكن هنا ناقشوا في السند بأنه مرسل، وناقشوا في المد، قالوا لعل الاستفهام استنكاري. أقرأ الرواية حسب هذه الرؤية الجديدة، على قولة بعضهم اختلاف تعدد القراءات، ما أدري شنو هذه. كان رسول الله هكذا رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر، هكذا يسأل حماد الصادق عليه السلام، فيقول الإمام استنكارا للعامة كان رسول الله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر. لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب، لا أقول ذلك كما تقول هؤلاء الأقشاب. ثم ذكر جوابه فقال يقضي يوما مكانه، يعني كل ما سبق على قوله يقضي يوما مكانه استفهام استنكاري، لأنه كان ضائج من قول العامة ورواياتهم عن عائشة أن النبي كان يبقى على الجنابة متعمدا في شهر رمضان، هذه رواية عائشة والعامة أفتوا بها. من سأل حماد الإمام عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر، كأن الإمام أبدى غضبه وتأذيه من فتوى العامة، فقال كان رسول الله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما تقول هؤلاء الأخشاب، يعني لا أقول ذلك كما تقول هؤلاء الأخشاب. ثم قال يقضي يوما، يعني الصحيح أنه يقضي هذا الصوم. إنصافا هذا التأويل خلاف الظاهر جدا، يعني ولا أقول، لماذا قال ولا أقول؟ ولا أقول إذا كان مقصود لا أقول هذا الكلام الذي ذكرته لابد أن يكون هكذا، كان رسول الله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، لا أقول بذلك، لا أقول بذلك، إيشي قال المناسب، لا أن يقول ولا أقول كما تقول هؤلاء الأخشاب، يقضي يوما مكانه. نعم نعم، العامة يرون أن الصوم أن صومه صحيح. نعم، ما العامة ما يقولون بذلك؟ لا، العامة يقولون بأن الصوم صحيح. الرواية الأخيرة التي أقرأها هذه الليلة صحيحة العيص، الوسائل الجزء العاشر صفحة 58. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر، فأخر الغسل حتى طلع الفجر، فقال يتم صومه ولا قضاء عليه، يقال بأنه مطلق، فأخر الغسل حتى طلع الفجر ولو كان متعمدا، يقول الإمام يتم صومه ولا قضاء عليه. تأملوا في هذه الروايات، هل هناك جواب خاص عنها أو أننا نرجع إلى الضابط المهم، وهو أنه إذا كان هناك روايات قطعية الصدور إجمالا وقطعية الدلالة وقطعية الجهة لأنها مخالفة للعامة فلا يبقى شك فيها، الروايات الدالة على مفطرية البقاء على الجنابة والتي لم نقرأها في هذه الليلة لكثرتها وسنتعرض إليها في الليالي القادمة إن شاء الله، روايات كثيرة جدا وواضحة الدلالة على بطلان الصوم، على لزوم الكفارة ووجوب القضاء ولو بالتوجيه الذي ذكره السيد السيستاني من أنه قضاء عقوبة، فالروايات تامة سندا بل قطعية الصدور إجمالا كما أنها قطعية الدلالة وفي نفس الوقت مخالفة للعامة، فهل يبقى مجال للتشكيك فيها؟ ولو لم نستطع أن نحل مشكلة هذه الروايات المخالفة لها، تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله. آیه